الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد. فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد. وأخذنا في الدرس الماضي النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد، وهو التوحيد عند من؟ عند أهل الاتحاد. وعندهم إيش التوحيد عندهم؟ أن الله عز وجل هو الوجود المطلق، وكل موجود عندهم فهو الله. وش الفرق بين توحيدهم وتوحيد الفلاسفة؟ وهو النوع الأول، الفلاسفة يفرقون بين الخالق والمخلوق، والاتحادية لا يفرقون. قال رحمه الله: فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد. هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان، نفي الصفات مع العلو، كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. فالعرش ليس عليه شيء بتة، لكنه خلو من الرحمن. ما فوقه رب يطاع، ولا عليه للورى من خالق الرحمن. بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني. فهو المعطل عن نعوت كماله، وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان. هذا هو التوحيد عند فريقهم، تلو الفحول مقدم البهتان. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. إن كان شركا دا وكل الرسل قد جاءوا به، يا خيبة الإنسان. يقول رحمة الله عليه: هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان. انتقل رحمه الله إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو التوحيد عند الجهم والجهمية. فالتوحيد عند الجهم والجهمية هو نفي الصفات عن الله عز وجل، ومن ذلك صفة العلو وصفة الكلام. فالجهمية يرون أن الله عز وجل واحد، أي أنه لا صفات له. فهذا هو التوحيد عند الجهمية، أثبتوا الذات لله عز وجل ونفوا الصفات، فهو واحد بذاته من غير صفات. قال: هذا وثالثها التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان، نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. فالعرش ليس عليه شيء بتة، لكنه خلو من الرحمن. فنفوا استواء الله عز وجل على عرشه. ما فوقه، أي ما فوق العرش، رب يطاع، ولا عليه للورى من خالق الرحمن. بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني، أي أن الله عز وجل لا وجود له على العرش، كما أنه لا وجود له في السفل، لا وجود له في العلو، كما أنه لا وجود له في السفل. والأمران مستويان عند الجهمية. قال: بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني. فهو المعطل عن نعوت كماله، وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان، يشير إلى الأبيات الماضية في نعم في مبدأ القصيد، مبدأ القصيدة قبل أن يسوق هذه الأنواع. قال: هذا هو التوحيد عند فريقهم تلو الفحول مقدم البهتان. هذا هو التوحيد عند فريقهم أي عند الجهمية، تلو الفحول أي تلو وتبعوا، نعم تلو الفحول وهم الفلاسفة، فهم الذين تقدموهم بالبهتان والجهمية تلوهم، فهم تلاميذ الفلاسفة وهم الذين ساروا بسير الفلاسفة واقتدوا بآثارهم. قال: والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. بعد أن ذكر التوحيد عند الجهمية انتقل إلى ذكر الشرك عندهم، فالتوحيد هو إثبات ذات واحد لله عز وجل من غير صفات، والشرك هو إثبات الصفات. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران، وهذا هو نهاية الكفران، وهذا هو أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين سبحانه. قال: إن كان شركا دا وكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان. إذا كان إثبات الصفات هو الشرك بالله عز وجل، وهذا قد جاءت به جميع الرسل، فكيف يقال إن هذا من الشرك وقد جاءت به جميع الرسل؟ وهل تتفق الرسل على هذا الأمر وهو من الشرك؟ فهذا هو خيبة، نعم فهذا هو الخيبة الذي وقع، فهذه الخيبة التي وقع فيها هؤلاء القوم، حيث زعموا أن إثبات الصفات من الشرك وقد جاءت بذلك جميع الرسل، فلازم ذلك أن الرسل جاءوا بالشرك وكانوا من أهل الشرك والعياذ بالله، وأن أتباع الرسل كانوا مشركين، ومن خالف الرسل هم المشركون، الذين خالفوا الرسل هم أهل الشرك، والذين وافقوا الرسل على هذا القول أيضا هم أهل شرك، فالجميع أهل شرك. فإذا كان كذلك فالكل في خيبة وخسران، من اتبع الرسل ومن خالف الرسل، فأولئك أشركوا من وجه وهؤلاء أشركوا من وجه. هذا نعم هذا لازم أو مؤدى قول هؤلاء الجهمية. إذن هذا هو التوحيد عند الجهمية. قال رحمه الله: فصل في النوع الرابع من أنواعه، أي من أنواع التوحيد. هذا ورابعها: فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. العبد ميت ما له فعل، ولكن ما ترى هو فعل ذي السلطان. والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان. هي فعل رب العالمين حقيقة، ليست بفعل قط للإنسان، فليست بفعل قط للإنسان. فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت في الأكفان. وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران. يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني. لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدبا مع الرحمن. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جاني. وفي بعض النسخ نعم أو في هذا النسخة خبيث جناني، وفي بعض النسخ خبيث جاني، من كل جبري خبيث جناني أو من كل جبري خبيث جاني. ها كيف استقيم استقيم خبط الجنان، وإلا الخبث مع الجناية والإثم كلهم مستقيم. قال والكل عند غلاتهم طاعاتنا ما ثم في التحقيق من عصيانهم. والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران. ما عندهم والله شيء غيره، هاتيك كتبهم بكل مكان. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثان للأكوان؟ أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان؟ فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك ذا بطلان. فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان. إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى النوع الرابع من أنواع التوحيد، وهو التوحيد عند الجبرية. فالجبرية ذهبوا أن الله عز وجل واحد، أي هو المتفرد بالفعل، فليس هنالك فاعل في الكون إلا الله عز وجل، فأفعال العباد هي فعل الله عز وجل. فالتوحيد عندهم تفرد الله عز وجل بالفعل، لو أثبتنا للعبد فعلا لكان ذلك شركا، لكان ذلك من قبيل الشرك. فالتوحيد عندهم أن الله عز وجل هو المتفرد بالفعل، والعبد ليس له، لأنه ليس له فعل في الحقيقة، وأفعال العباد هي أفعال الله عز وجل. إذن التوحيد عندهم أن الله عز وجل هو المتفرد بالفعل، وحينئذ نفوا أفعال العباد ونسبوا أفعال العباد إلى رب العالمين سبحانه. فهذا هو عقيدة التوحيد عند الجبرية، وذلك هو الشرك عندهم. الشرك عندهم إثبات أكثر من فاعل في نعم. فإذا أثبتنا نعم أن لله عز وجل الفعل وللعبد، وأثبتنا للعبد فعلا، فإن هذا عندهم من قبيل الشرك. وإذا جعلنا الفعل فعلا واحدا ونسبناه لله عز وجل، وجعلنا أفعال العباد هي أفعال الله عز وجل، فهذا هو التوحيد عندهم. هذا ملخص هذا الفصل، وأما الكلام على الأبيات فنؤجل الحديث عليها إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى زاد المعاد.